بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هذا فيه فضل هذه الأعمال الصالحة. الساعي المراد بالساعي الكاسب، لا الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما، يعني سواء الساعي الكاسب أو الخادم الذي يخدم الأرملة ويقضي حوائجها، يعني سواء من ماله أو من مال غيره، المهم أنه يقوم على حوائج هذه المرأة الضعيفة التي ليس لها عائل. المرأة وكذلك المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، فهذا يسعى عليه، يعني أنه يقضي حوائجه سواء كان من ماله أو كان من مال الآخرين، يعني يجمع الصدقات ثم يسد حاجة هؤلاء المحتاجين من الأرامل. الأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، المرأة التي لا زوجها، يعني كان قال سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها، يعني هذا أشهر الأشهر أن الأرملة هي التي فارقت زوجها سواء بوفاة أو بطلاق. والمقصود بالأرملة التي ليس لها عائل، أما إذا كان لها أولاد كبار وأغنياء فإنهم يسعون عليها، لكن أحيانا المرأة لا يكون لها عائل، تطلق أو يموت عنها زوجها، وقد توفي أبوها وليس عندها أولاد كبار، وقد يكون لها إخوة لكنهم تنكروا لها ولا يبالون بحاجتها، فتحتاج إلى من يسعى عليها. ولكن أيضا يجب الحذر، لأن أحيانا الإنسان يأتي إلى هذه الأعمال الصالحة ثم تكون فتنة له، خصوصا مع الأرامل، فالواجب الحذر وأن لا يدخل على الأرامل وحده، يحرص على أن يكون حذرا بعيدا عن الخلوة بالأجنبية. قد يأتي إلى هذه الأرملة بنية الإعانة، يأتيها بطعام، يأتيها بأغراض، بحاجات، فتفتح له الباب بحسن نية فيدخل لوضع هذه الأغراض، والمرأة قد تكون وحدها وعندها أطفال صغار نائمين في البيت، فمع تكرر الدخول قد ينزغ الشيطان بينه وبينها فيحصل من ذلك شر، عليه السلام. فالواجب الحذر، أن يحسن إليها لكن بالحذر، لا يأتي وحده، يأتي مع أحد، ولا يحذر من الدخول، لا يدخل، قول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، أن هذا من أعظم أسباب الفتنة. فالإنسان قد يأتي بحسن نية ثم يفتن بعد ذلك، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا فضل كالمجاهد في سبيل الله. وجه الشبه أن المجاهد بذل نفسه لحماية المسلمين من العدو، وهذا بذل نفسه لقضاء حوائج الضعفاء. إذن الجميع بذل نفسه، هذا بذل نفسه لعموم المؤمنين لحماية بلاد المسلمين من الكفار، وهذا بذل نفسه لسد حاجة الضعفاء المحتاجين. ففيه شبه بين الساعي الأرمل المسكين وبين المجاهد. أيهما أفضل؟ كالمجاهد في سبيل الله، هل هم سواء ولا المشبه دون المشبه به؟ في هذا الأصل أن المشبه دون المشبه به كالمجاهد، يعني يشبه المجاهد ويقرب منه لكثرة الأجر، لكنه لا يساوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، ماذا قال؟ قال لا أجده، حديث رواه مسلم، قال لا أجده. تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ ولا حد يطيق ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجده، لكن هذا أنه قال كالمجاهد يعني قريب منه ولكنه لا يصل إلى درجتي، لأن المجاهد يعرض نفسه للخطر، يبذل نفسه وماله في سبيل الله. أما السعي على الأرض المسكين يبذل جهده وأحيانا ماله، لكنه لا يعرض نفسه لخطر القتل أو الأسر لأنه في البلد. وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر، يعني العبادات نوعان، نوع حق محض، عبادة محضة لله تبارك وتعالى وهي الصيام والقيام، وعبادة لقضاء حق المخلوق من الوالدين والأقارب والمساكين والأرامل والضعفاء والأسرى. فهذه هذا نوعا، هذه عبادة محضة لحق الله تبارك وتعالى، وهذه عبادة لنفع عباد الله، قريبات قريبة من بعضها. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قرنهن في بعض الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. تقوى الله حق الله، تقوى الله اجتنابه أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقائب فعله وأمره وترك نواهيه، هذا حق الله. حسن الخلق حق المخلوق، حق عباد الله. من جمع بين هذين فهذا أكمل ما يكون، كحال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أدوا حق الله وأدوا حق العباد على أكمل وجه. فالمؤمن ينبغي له أن يتشبه بالرسل، بالأنبياء والرسل عليهم السلام ما استطاع، يؤدي حق الله من صيام وقيام وغيره، وأيضا يجتهد في نفع الآخرين ما استطاع لله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا ثنان ولا مدحا، ولا يريد منهم أن يعطوه جزاء يعني على هذا يعني مالا أو نحو ذلك، لا، يفعله لوجه الله، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا عزيز قليل الوجود وصعب على النفوس، إلا النفوس الكبيرة التي ارتاضت على الطاعة والعبادة، أما كثير من النفوس فهذا صعب جدا عليها. تجد الإنسان ينفع من ينفعه، ينفع من يمدحه، ينفع من يحتاج إليه، فهذا هو الغالب، يعني متبادل مصالح، أصدقاء بينهم مصالح، يخدمه اليوم من أجل أن يخدمه غدا، يتبادلون مصالح، هذا هو الغالب على الناس. كذلك الموظفين، الموظفون كذلك، إنسان في دائرة وآخر في دائرة، إذا طلب منهم شيئا يحققه على أمل أن يحتاج إليه في عمله، فهذا تبادل مصالح، هذا ليس لله. أما خدمة المسكين والأرملة هذا لله، إذا أخلص وصدق، لأنه لا أرجو منهم نفعا لأنهم ضعفاء فقراء وليس بأيديهم شيء من الدنيا. صلى الله التوفيق. وأحسبه قال يعني وأظنه قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. هذه فضائل كبيرة قلما ينتبه لها الناس، يأتي مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل المعين، عمل واحد وصل به إلى هذه الدرجة من الفضل، يدل على عظم شأن النفع المتعدي، نفع الآخرين لوجه الله تبارك وتعالى، ولا سيما المحتاجين. الذين لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، لأنهم لو تركوا ضاعوا. هذا فقير أين يذهب؟ هذا مسكين، هذا يتيم، هذه أرملة، لو ترك هؤلاء ضاعوا، أنهم ليس عندهم قدرة على الكسب وأغنى أنفسهم. هؤلاء عاجزون، لا بد، يجب على المجتمع، على المسلمين فرض كفاية أن يقوموا بمصالح هؤلاء، وإلا هلكوا، ضاعوا أو يستغلون في أشياء محرمة كالأرملة، لو تركت ربما أنها تبيع عرضها من أجل الحاجة، نسأل الله العافية، فإذا أغنيت أعينت على العفاف. كافل اليتيم، الكفالة نوعا، كفالة بالمال وكفالة بالتربية. الكفالة حين تكون يكفله، يعني يربيه وينفق عليه من ماله، من مال الكافل، وأحيانا يكفله وينفق عليه من ماله، من مال اليتيم، لأن اليتيم قد يكون غنيا ورث مالا من أبيه، فيكفله شخص وينفق عليه من ماله، أي من مال اليتيم، هذا أيضا يعد كافلا، لأن المقصود من الكفالة حفظ مصلحة اليتيم عن الضياع له، يعني إذا كان قريبا له كالأم أو الجد أو العم أو الأخ أو ما شابه ذلك، أو لغيره، أو يتيم أجنبي، أنا وهو كهاتين في الجنة، شعر مالك السبابة هو الوسطى. يعني هذا فيه راد مشهور، يعني يقال النبي عليه الصلاة والسلام في الوسيلة، وهي درجة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، كيف يكون معه كالسبابة الوسطى والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة، فكيف يكون معه والوسيلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، والكفلاء كثيرون، كيف يكونون معه كالسبابة والوسطى؟ إن هذا إراد مشهور، فما هو الجواب عنه؟ في نفس المنزلة، بس يقول إذا كان قريبا صاروا في مكان واحد، يعني الأصبع السبابة مع الوسطى ما بينهم ولا يعني ملي أو أقل من سنتي، ولا ضمت ما بينهم شيء، فإذا كان معه بهذه المسافة إذن يكون معه في نفس القصر ونفس المنزل ونفس الدرجة، يعني هذا هو الإشكال، أنه هذه قريبة جدا بعض، فكيف يكون معه والنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة عالية؟ يعني العلماء منهم قال معه، أي عند دخول الجنة، يعني وقت الدخول أنه يدخل متقدما مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أنا وهو كهاتين في بعض الروايات، لعلكم تشوفون هذه، جاء هل في لفظ جاء اللي أذكر فيه لكن تأكد منه، فهذا هو دليل هذا القول، جاء أنا وهو كهاتين، يعني عند الدخول في يوم القيامة حين دخول الجنة يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على تقدم الدخول، وأنه يدخل معززا مكرما بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنه حتى لو كان معه بعد الدخول فإنه لا يلزم أن يكون في نفس الدرجة، يعني يمكن أن يراه ويراه قريبا منه ويتحدث معه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكان عال، وهذا معروف له نظائر، مثل قول عليه الصلاة والسلام فرفعه الله لي، أي بيت المقدس وهو في الحجر، لما سألت قريش عن بيت المقدس سألوه عن أشياء لم يثبتها، قال فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به، والله سبحانه وتعالى قرب له بيت المقدس يراه بين يديه، وكذلك إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فيمكن المسافة هذه تطوى ويرى النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه، مع أن كلا في منزلته. واليوم يعني هذه قربها العلم الحديث، إنسان يحادث شخصا بجهاز الجوال وبينه وبينه آلاف الكيلومترات، ويراه بالصورة ويسمع كلامه بالصوت كأنه بين يديه. فإذا كان هذا في الدنيا في مقدور البشر، فكيف بقدرة الله تبارك وتعالى؟ لأنه لابد يعني هذا جزما أن النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة لا يشاركه فيها أحد، منزلة لا تبغي لعبد واحد، لا يمكن أن يكون معه آخر. حتى أزواجه وإن كانوا معه لكنهن لسنا في نفس النعيم، لسنا في نفس درجة النعيم. قد يكون إنسان مع آخر في نفس المجلس وهذا يتنعم بنعيم لا يشعر به من يجلس بجواره. يمثلون بالنائم، ينام اثنان في بجوار بعض، جوار أحدهم جوار الآخر، وهذا يحلم يرى أحلاما سعيدة ولذيذة ومفرحة، وهذا يرى أحلاما مزعجة. هذا يتندد وهذا يتعذب وهم بجوار بعض. ومثل الأموات في القبور، هذا مؤمن صالح قبره روضة من رياض الجنة، وهذا كافر قبره حفرة من حفر النار، وهي قبور متجاورة. هذا كله يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. جانه اليتيم إذا جاء فيما يتعلق في من عال جارية، من عال جاريتين جاء وهو يوم القيامة كهاتين. وهذا والله أعلم حتى لو ما ذكرت جاء مثل من عال جاريتين، يعني هذه أعمال متقاربة في الفضل، ما يظهر يعني أن الفرق مقصود أنه جاء هنا أنا وهو كهاتين، ظاهر أنه نفس الثواب، لكن اختلف التعبير، ممكن يكون بعض الرواة. على كل حال حتى لو أخذنا بهذه الرواية أنا وهو في الجنة، لا يلزم الاجتماع في نفس الدرجة. أحيانا يعني إنسان يدفع مالا لكفالة اليتيم ولا يكون اليتيم في حجره، ما يكون عنده، يعني يروح المؤسسة الخيرية فيها كفالة أيتام ويدفع مالا، ولا لم يرى اليتيم ولا مرة، لم يره ولم يلتقي به، لكنه يدفع كل شهر قدر نفقة اليتيم. هل يحصل له كفالة اليتيم أم أن الكفالة هي التربية والقيام على مصالح اليتيم عموما، من يعني تنظيف تلبيس تدريس وحفظ من الفساد، قيام على مصالحه، هل يحصل بمجرد الإنفاق وإلا لا يحصل إلا بالقيام عليه وتربيته؟ ما تقولون؟ إن أقول جزء، يعني الكفالة أصلها هي الحفظ، يكفله أي يتكفل بمصالحه، بتأديبه تعليمه تربيته منعه من الفساد حفظ ماله، إذا كان له مال يقوم على مصالحه، هذا هو أصل الكفالة، أن يقوم على مصالح اليتيم تأديبا وتربية وتعليما. والإنفاق جزء من الكفالة، يعني يرجى له وله نصيب، ولكن الذي يكفله يقوم عليه يأتي في بيته يربيه، هذا أكمل وأعظم، ولو لم يدفع مالا، لأن التربية أعظم من مجرد الإنفاق. الإنفاق مهم لكن التربية أهم وأعظم، ولذلك لا يصبر عليها إلا من صبره الله، لأن اليتيم أحيانا يعني يكون فيه تفلت وفيه عناد ويحتاج إلى صبر ومؤذي وصلف وأخلاقه سيئة، والإنسان يتحرج إن ضربه يعني خشية أن يأثم بقهر اليتيم. الله تعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما اليتيمة فلا تقهر، فيتحرج هل يضربه هل يتركه، فيكون عنده نوع من الحرج في تأديبه. ولا شك أنه لابد من ضربه، لابد من منعه من الأشياء الضارة كما يفعل بأولاده، ولا يأثم في ذلك إذا كان معتدلا في تأديبه. أما تركه، بعض الناس يتورع يقول لا هذا يتيم لا تضربونه، هذا يتيم لا تكسر خاطرة، هذا يتيم كذا، لا هذا فساد اليتيم. إذا أخطأ يعالج بالنص، يعالج بحرمان من شيء كذا، إذا لم ينفع إلا الضرب لابد من ضربه، لكنه ضرب تأديب، ضربا معتدلا ضرب تأديب كما يؤدب أولاده وهو مأجور. أما ترك اليتيم فإن هذا فساد له، لأن النفوس لابد أن تردع وإلا فسدت. باب فضل بناء المساجد. وعن عبد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون: بنى الله له بيتا في الجنة. يعني عثمان رضي الله عنه غير في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تغييرات كثيرة، غير أشياء كثيرة، بنى العمد من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، وغير هيئته عما كان على النبي في على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه بعض الناس. عمر رضي الله عنه بناه كبناء النبي عليه الصلاة والسلام، من جذوع النخل، من العسب، عسب النخل في السقف، لم يغير شيئا عما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه زاد في زيادات كثيرة، وغير مواد البناء، الأعمدة بدل جذوع النخل جعلها من حجارة منقوشة ومن القصة، قصة الذي هو الجص، وجعل السقف من الساج، فحسنه زينه وبناه بناء قويا. فبعض الناس أنكر عليه لماذا يغيره على عما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان رضي الله عنه يرى أن هذا أفضل وأقوى وأجمل، والدنيا انفتحت في عهد عثمان رضي الله عنه، كثر المال والخير، فأراد أن يبنيه بناء حسنا قويا، فاجتهد وبناه على هذا النوع، هذه الصفة، ولم يلتفت إلى هؤلاء. ثم ذكر الحديث: من بنى لله، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لابد من هذا الشرط، هذا شرط في جميع الأعمال، بنى الله له مثله في الجنة. هذه استشكلت كيف تفهم بنى له مثله، هل المثلية في المساحة ولا المثلية في نوع البناء؟ لا شك أنها ليست في نوع البناء، هذا المسجد مبني من الطين أو من الإسمنت، وأما بيوت الجنة فهي من الذهب والفضة واللؤلؤ، ليس فيها هذه المواد. إذا مثله يعني يماثله في الحجم، كل إذا كان كبيرا فيبنى له بيتا كبيرا، إذا كان أصغر يبنى له أصغر، فالأجر يكون على قدر المسجد المبني. وهذا واضح، يعني من بنى جامعا كبيرا قرابة 1000 متر أو 2000 متر أو 5000 متر ليس كمن بنى مسجدا صغيرا 100 متر مثلا، هذا فرق بين هذا وهذا، هذا بناه من المسلح بناء قويا محكما، وهذا بناه من سقف من الحديد مثلا، جدرانه من الطين مثلا، في بعض البلدان يبنون بناء متواضعا ليس هذا كهذا. فيعني الأجر يختلف على حسب المساحة وحسب نوع البناء وما أنفق فيه. إذا مثله يعني الأجر يكون مقارب لما فعل، وليس المثلية من كل وجه، ليس المثلية من كل وجه. أما المواد فقطعا ليست مرادة، أما المساحة فأيضا الله سبحانه وتعالى واسع الفضل. سام بنى مسجد 100 متر، الله سبحانه وتعالى قد يبني له بيت 1000 أمتار، لكن مثله يعني أن أجره مقارب، ليس كمثل من بنى بيتا كمسجدا كبيرا، أن الأجور تكون على قدر الكلفة وقدر العمل. باب الصدقة في المساكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رجل بفلات من الأرض، فلات هي الأرض المستوية التي ليس فيها بناء، فسمع صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان. هذا الظن صوت الملائكة الذين يسوقون السحاب. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، الحرة هي الأرض التي بها حجارة سود، فإذا شرجة، الشرجة هي مسايل الماء في الحرار يعني في الحرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته، حديقة يعني هي المزرعة، يحول الماء بمسحاته. المسحات أيضا معروفة، حديدة لها نص الخشب يحول بها الماء. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: أسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، كأنه لا يريد أن يخبره، يحب أخفاء العمل، لكن لما أخبره بهذه الكرامة علمه أخبره. قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. يعني هذا موفق، هذا الرجل موفق، دبر أموره دينا ودنيا، فإنه يأكل الثلث ويكفيه وعياله، ويكفي عياله، ويرد ثلثا من أجل أن تستمر هذه المزرعة ولا تفسد، وما بقي يتصدق به. والله سبحانه وتعالى كافأه أن أحسن إليه وساق له سحابا خاصا ليسقي حديقته. والسحاب تنحى، لم ينزل المطر على نفس الحديقة، لأنه قد يفسد بعض الأشجار أو السواقي أو الثمار، فنزل المطر قريبا منها. هذا غاية ما يكون من الإحسان إليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما أحسن عباد الله أحسن الله إليه، ساق له سحابا خاصا ولم ينزل مطر على حديقته مباشرة لئلا يضرها، نزل قريبا وجاءه الماء إلى حد مزرعته، ما أحوجه أن يبحث عنه أو أن يجريه بحفر أو ما شابه ذلك، الماء وصل إلى مزرعتي بدون جهد منه، ما عليه إلا أن يحول الماء من مكان إلى آخر. الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه البركة التي يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يبارك له من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، يسوق له أسباب الرزق الخفية، يدفع عنه ما يذهب ماله من الأمراض والآفات والخسائر والحوادث، ييسر له زوجة صالحة تحفظ ماله وأولادا صالحين. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع البركة من شخص سلط عليه هذه الأمور: خسارة في تجارة أو حريق أو امرأة مسرفة أو أولاد سيئين مسرفين أو أمراض أو حوادث وما شابه ذلك. فالبركة من عند الله، والصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقص المال، ولكن الأمر يحتاج إلى قوة إيمان. باب من أشرك في عمله غير الله، وفي نسخة باب تحريم الرياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني هذا دليل واضح على أن العمل إذا دخله الرياء أنه يفسد، أنه يبطل هذا العمل ولا يكون فيه أجر ويأثم صاحبه عليه، لأنه أشرك بالله، وهذا أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، فعمله لا أجر له فيه ويأثم على هذه النية الفاسدة. لكن إذا دخل الرياء في أثناء العمل، فإذا كان العمل لا يبنى آخره على أوله، مثل الصدقة، مثل القراءة، قراءة القرآن ونحو ذلك، العمل متفرق يعني ليس عملا واحدا يبنى آخره على أوله كالصلاة، فإنه يؤجر على ما عمله لله ويحبط ما راء فيه. يعني إنسان مثلا كان يقرأ القرآن وحده، قرأ ما تيسر، ثم دخل شخص، حضر شخص فصار يرائي، يؤجر على ما مضى لأنه خالص، ويأثم على ما راء فيه. هذا واضح، لأن آخر القراءة لا ينبني على أولها. أو إنسان تصدق بمال لله خفية، وهو يتصدق حضر شخص فصار يرائي، وتصدق بمال ثاني وثالث، يؤجر على الأول ويحبط ما راء فيه. هذا واضح. لكن إذا كان العمل ينبني أوله على آخره كالصلاة، صلى ركعة لله أو ركعتين، ثم دخل شخص وصار يرائي في بقية الصلاة، صلاة واحدة، يعني لو أراد يصلي ركعتين فصلى ركعة لله ثم دخل شخص في الركعة الثانية فراء طال الصلاة وراء في الركعة الثانية، هل نقول يحبط العمل كله ولا يؤجر على هذه الصلاة، أو يؤجر على الركعة الأولى ولا يؤجر على الركعة الثانية؟ هذا إيش محل خلاف؟ ماذا ترون؟ يؤجر على الركعة الأولى. طيب لو قال إذا بطلت الركعة الأولى الثانية، إذا بطلت الثانية بطلت الأولى، يعني هذه حجة اللي يقولون أنه ما يؤجر على العمل كله، يفسد العمل كله، لأنهم يقولون إذا بطلت الأولى، إذا بطلت الثانية التي رأى فيها بطلت الأولى. لكن نقول هذا ليس مبطلا صريحا، ولذلك لا يؤمر بالإعادة، وهذا هو الراجح، واختيار ابن جرير والإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا ليس مبطلا حسيا أو مبطلا منصوصا عليه كانتقاض الوضوء أو ترك واجب عمدا أو ترك ركن، هذه مبطلات لا خلاف فيها، مبطلات منصوص عليها. لكن هذا محتمل، هل يحتمل البطلان ويحتمل ذهاب الأجر مع صحة العمل، وهذا ممكن، مثل الذي يأتي أو يذهب إلى الكاهن ويسأله، لم تقبل له صلاة 40 يوما، الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة ولكن لا يؤجر عليها. هذا إذا صلى فريضة مثلا وراء فيها ما يمر بالإعادة، نقول سقطت الفريضة بهذه الصلاة ولكن لا أجر له فيها، يعني يمكن. وذلك العلماء اختلفوا في البطلان، إذا رأى مثلا سافر الركعة مثلا الثانية، هل نقول أعد صلاتك، أو رأى في الركعة الأولى ثم أخلص في الركعة الثانية، هل نقول أعد صلاتك؟ ما يلزم، وهذا يفتح باب الوسواس. كل إنسان مثلا يقول والله أنا رأيت، يعني أي واحد يدخل عليه شخص والله رأيت جل بعيد ولا يقطع الصلاة ويبدأ من جديد، هذا يفتح باب الوسواس وليس مبطلا متفقا عليه ومنصوصا عليه. هذا يعني فيه تركته الشركة فيه إحباط العمل من جهة الأجر أنه لا أجر له، لكن هل تبطل الصلاة يمر بالإعادة؟ هذا محل خلاف وليس فيه دليل صريح على الإعادة. ولذلك لو أن شخصا حج وصور نفسه وراء وكذا وجاء ونشر الصور وحج يعني ودخله الرياء عشان يمدح إذا رجع الحج فلان ويعظم ويمدح ويثنى عليه، وجاء يسأل هل نقول أعد الحج؟ ما نقول أعد الحج، يعني ما فيه يعني دليل صريح أنه مبطل ويجب عليه الإعادة. لكن لو لم يقف بعرفة، ما وقف بعرفة، ما عرف إن مكان عرفة، وقف خارج عرفة وجاء يسأل، إيش نقول له؟ قل أعد الحج، حجك غير صحيح. ففرق بين هذا وهذا. فإذا نقول له أجر ما أخلص فيه، ويأثم ويحبط أجر ما رأى فيه. هذا الأقرب، اختيار من جرير الإمام أحمد رحمه الله. لكن على كل حال يدل على شؤم الشرك والرياء وأنه محبط للأجر، ويكفي هذا. يعني يكون إنسان يعمل ويتعب وليس له أجر وعليه إثم، هذه خسارة فادحة. حتى لو لم يؤمر بالإعادة ذهب عليه أجر العمل وأثم على المراعاة، هذه خسارة، وأي خسارة أعظم من هذه؟ نسأل الله العافية والسلامة. إنسان يعني يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ويتذكر أن الناس لن ينفعوا بشيء، وأن لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا له بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا عليه يضروا بشيء لم يضروا له بشيء كتب الله عليه. فلأن البشر ضعفاء مساكين وليس بأيديهم شيء، الخير كله والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فإذا استشعر هذه الأمور ضعف دافع الشرك في قلبي، لأن هذا بشر فقراء ضعفاء، وإن أعطوك شيئا على هذا الرياء وسخط الله عليك لم يكن فيه بركة ولم تنتفع به. أي فائدة أنك تحصل على منصب أو على مال أو على سمعة حسنة والله ساخط عليك وتوعدك بالنار يوم القيامة؟ هذا خسران مبين. مثل اللي يبيع شيء بملايين يبيعه بمبلغ زهيد 100 ولا 200 ويقبض 200 يفرح بها، سلعة تسوى ملايين كيف بعتها ب100 ولا 200؟ إذا استشعر الخسارة الفادحة فإنه يرعوي ويرجع وينكمش عن الإخلاص عن الشرك وينمي الإخلاص. من أعظم ما يقوي الإخلاص في قلب العبد الإكثار من العمل الصالح في السر، هذا من أعظم ما يقوي الإخلاص، أنه يقوى عنده الوازع وحب الله ويتلذذ. لأنه إذا أخفى العمل هنا ما في مظنة شرك، لأنه ليس هناك أحد يرائيه. فإذا أكثر من الأعمال الخفية قوي الإخلاص وزادت اللذة، يجد لذة وفرحة في هذه الأعمال فتغلب جانب الرياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثرت عنه الأحاديث في الأمر بالإخلاص والبعد عن وإخفاء العمل والبعد عن إظهاره. سنن مثلا الرواتب الأفضل تكون في البيت، وقيام الليل يكون في البيت. على أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وفضل صلاة النافلة في البيت على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة. حديث من هذا القبيل. والله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. فالإنسان يمرن نفسه على الإخلاص وإخفاء العمل حتى ترتاض وتعتاد. صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. يعني في أقوال في تفسير الحديث أقربها من سمع أي سمع الناس عملا صالحا من أجل أن يمدحوه كقراءة القرآن أو العلم أو ما شابه ذلك، سمع الله به أي فضح يوم القيامة، وسمع الناس فضيحته، الجزاء من جنس العمل، لما أراد أن تظهر له سمعة حسنة في الدنيا بغير حق الله سبحانه وتعالى فضحه، عامله بنقيض قصده، لأنه ارتفع في الدنيا بغير حق فيضعه الله يوم القيامة والعياذ بالله. الناس يتعجبون من حاله، مثل الذي يأمر المعروف ينهى عن المنكر ثم يلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه فيدور فيها في النار كما يدور الحمار برحى، فيجتمع عليه النار يتعجبون، يقول يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كان في الدنيا رجل صالح في الظاهر يأمر المعروف ينهى عن المنكر، أكيد أنه يطبق، يعني ما يمكن يأمر الناس بالمعروف وهو يخالفه بفعله، فالذي وصل لحد الأمر هذا قد نفذ وعمل، فيتعجبون كيف هذا كان صالحا في الدنيا الآن هو في النار، فيبين لهم الحقيقة ينفضح، قال كنت آمر بالمعروف ولا أتي يعني في الخفاء، وأنهى عن المنكر وأتي في الخفاء، ولا لو أعلن هذا في الدنيا لما حاجة يسألوه كانوا عرفوه، فالله سبحانه وتعالى يفضحه لأنه تستر بستار الدين من أجل أن يرتفع، فالله سبحانه وتعالى يضعه يوم القيامة ويفضحه. سمع الله به أي سمع الناس خزيه وأنه كان مرائيا وليس مخلصا، ومن راء راء الله به يعني أرى الناس إياه في حالة مخزية من سواد الوجه ومن الذل، فيفضحه إما بنشر خزيه كلاما أو رؤية بالعين، نسأل الله العافية. وجاء في بعض الحديث أن الله سبحانه وتعالى عند أحمد يقول جل وعلا للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا حسرة عظيمة، وهذا معاملة بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول أنت صحيح صليت وقرأت لكن ليس لي، أنت قرأت لفلان ليس لي، اذهب إلى فلان يعطيك أجرك، هذا العدل، لأنك عملت لفلان فاذهب إليه، كيف تطلب مني وأنت ما عملت لي، هذا هو العدل. لو أنا شخصا جبت لبيتك يسوي لك شغلة وبعدين صار يسويها البيت جارك وبنى الجدار وصلح بيت الجار ويوم خلص جاء قال أعطني حساب، وش تقول له؟ تقول روح لجاره هو اللي يعطيك، أنت ما اشتغلت عندي، أنت اشتغلت في جارك، لو قال غلط مثلا ما تقبل منه. وهذا المرائي قاصد ما أخطأ، قاصد هذا الرياء من أجل أن يحصل على لعاع من لعاع الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ومع هذا مع كثرة النصوص لا بد أن يقع الإنسان في شيء من الرياء والسمعة، لا يسلم منه أحد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لا يكاد ينجو منه أحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا هذا الرياء كما جاء عند أحمد، فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. قد تشرك وأنت ما تدري، لكنك مع الاستغفار مع المجاهدة الله تعالى غفور رحيم. يعني الإنسان غصب عليه يحب المدح، يحب السمعة الحسنة، يحب التصدير والتشييخ، فيعني لا يكاد يسيطر على نفسه، تعجبه هذه الأمور، إذا مدحوا الناس فرح وتأثر، صار يزيد من هذا العمل من أجل أن يزيد المدح والتعظيم. هذه جبلة، هذا أمر مغروس في الفطر، لا يستطيع الإنسان يفك منه إلا بمجاهدة شديدة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما جاهدت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، فإني أحدث الحديث الواحد يكون لي فيه نيات، يعني يتأثر في حديث واحد، يعني إذا حدث وأعجب الناس بحديثه قد يتأثر قلبه. لكن يعني هذا القول من شدة المراقبة والمحاسبة للنفس، وإلا فكثير من الناس لا يشعر بهذا، يفرح إذا مدح وإذا شجع وإذا أثني عليه يزيد ويفرح، وتجد يحاول أنه يظهر ما استطاع أمام الناس ويتقن ويحسن العمل، وإذا عمله منفردا تكاسل وتقاعس، مثل بعض الأئمة نسأل العافية، يعني مثل المساجد الكبار إذا جاء يصلي يلبس البشت الفاخر ويمشي متبخترا أمام الصف ويقرأ بتكلف ويقرأ من السور الطوال حتى يظهر للناس أنه حافظ، ولو صلى البيت في بيته، صلى الليل في بيته، ما قرأ بمثل تلك القراءة والترتيل والتحسين، ربما أنه ما ينشط أصلا لصلاة الليل، لكن ينشط الصلاة إذا كان يصلي بالناس، لأنه يأتيه ثناء ويأتيه مدح وتشجيع، فالنفوس ضعيفة، نسأل الله العفو والعافية. لكن الإنسان يكسر نفسه، يعني ما حاجة يلبس البشت، ما حاجة يأتي مع باب خاص ويمشي أمام الناس مسافة طويلة والناس ينظرون إليه، لا، يأتي مع أحد الناس ولا يرى إلا إذا وصل المحراب، صلي بدون بشت، يجاهد نفسه أنه ما يبالغ في التكلف والتحسين، يقرأ قراءة مقبولة معتدلة سهلة وجيدة، لكن ما فيها تكلف تمطيط وتنغيم، وتلقاه أحيانا يعني يكاد ينقطع نفسه من شدة التمطيط والتنغيم، ومن أجل أن يكون أحسن من فلان، والتسجيلات تأتي وتسجل له وتنشر، إنسان ضعيف يعني. وتصوير بعد الآن زاد الطين بلة، كاميرات في المسجد وتؤذي المصلين، والإنسان كانوا داخل استديو ما كانوا في مسجد، والسماعات تكاد تفجر الأذان، كل هذا يعني دليل أو قرائن على عدم الإخلاص، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ولا سيما القراءة، لأن الإنسان يبرز في القراءة سريعا، لأنه ما تحتاج إلى وقت طويل، يحفظ القرآن في سنة وسنتين، يتعلم التجويد في أقل من سنة، ويكون عنده صوت حسن وعنده ملكة ترتيل، خلاص صار قارئ في سنتين، صار من مشاهير القراء، وعمره كما يجي 20 سنة. ولذلك جاء في الحديث عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأن القارئ يبرز سريعا ويسمى الشيخ فلان، ويمكن عمره 20 سنة، والناس يحبون الأصوات الحسنة والترنيم والتنغيم، هذه فطرة، فالناس يحبونها كما يحبون الغنى، فيتلذذون بالصوت الحسن والترتيل. وكثير من الحاضرين يمكنه ما يفهم ولا آية من قراءة هذا الإمام، لكنه يمدحه لحسن الصوت والترتيل والتنغيم، ولا قل ما يتدبر، إنما يتلذذ بالصوت. مثل واحد دخل مرة على تسجيلات أغاني، قال له: عندك عبد الباسط قصار السور؟ قال لي، قال: عطني عبد الباسط قصار السور. يوم عطى قال: عندكم كلثوم؟ قال لي: والله حدد أحد أخو أنه قال أخذ الشريطين معه. يقول هو حريق اللي سأل داخل الزيادة، يقول فيهم قال: عندك عبد الباسط؟ يقول استغربت، قلت يعني ما شاء الله عليه، طلب عبد الباسط وشكله يعني ما يدل على أنه ملتزم. فيقول ما قاعد شوي، قال: عندكم كلثوم؟ وأخذ مثلين يعني يبغى بس الصوت، ويبغى يتلذذ بالصوت والتنغيم. وأحيانا يقرأ القارئ مثلا لهم عذاب مهين، هم يقولون الله يزيدك لأنه مو مع الآيات أصلا، هم بس مع النغمة، جاب النغمة حلوة والآيات هي عذاب، ما شاء الله 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 يزيدك هذا كله يعني بس تلذذ بالصوت. فالإمام مسكين يعني مطية يمتطيه هؤلاء ليكون جسرا لهم على النار والعياذ بالله. هذا هو الضحية، يمدحون يثنون عليه وتسجل له أشرطة وتنشر، وربما يكون في قنوات تنشر قراءته والصوت والصورة، وربما يأخذ مالا على القراءة. الآن فيه الآن تطورت، صار من أول قارئ هاوي الحين قارئ محترف، صار زي اللاعبين الكورة يعني. كيف في نغمة في الجوال يقول لك النغمة هذه يرسل لك قراءة القارئ الفلاني، ويأخذ على كل نغمة جوال 5 ريال. حدثوا عن الأخوان أنه يعني كل جوال يسجل النغمة يأخذ عليه 5 ريالات. إيه يعني يعطونه مبلغ على كل جوال يطلب النغمة. وكم جوال بيطلب النغمة إذا كان مشهورا؟ بيجي آلاف مؤلفة من القراءة. صار هذا تأكل في القرآن، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.